أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن أحكام الحائض التي ذكرها السيد الماتن في المسألة 27، قال قدس سره، أو 26، قال: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ. هذا الحكم ذكره صاحب الجواهر وقال بلا إشكال، وقال السيد الوالد رحمه الله بضرورة من المذهب والدين، لكن الشيخ رحمه الله صاحب الجواهر عقب كلامه هذا، قال بأنه خلاف من أستاذه الشيخ جعفر الكبير في هذا الموضوع، أنه كل شيء تحل عليه إلا ما يشترط فيه الوضوء مثل الصلاة والطواف وأمثال ذلك، وإلا كل شيء تحل له، والمحرمات تحل للمرأة إذا اغتسلت ولو لم تتوضأ. هذا هو الذي استدل عليه، مضافا إلى أنه لا إشكال فيه، وأيضا لضرورة من المذهب والدين كما ادعاه السيد الوالد، استدلوا بإطلاقات الأدلة التي وردت من أن الطهر يحصل للمرأة الحائض إذا اغتسلت. هذه الإطلاقات وردت في المقام وتقدم نقلها، إذا اغتسلت إذا اغتسلت، إطلاقاتها إنما تدل على حلية كل ما حرمه الحيض على هذه المرأة إلا ما اشترط فيه الطهارة الخاصة أي الوضوء. هذا ما تقدم. لكن الكلام فيما نقله صاحب الجواهر رحمه الله من أستاذه الشيخ الكبير رحمه الله من أنه إشكال في هذا، أشكل لظهور، وقال في الجواهر لظهور الأدلة في استباحة ذلك كله بمجرد الغسل، فهي به تكون كغير الحائض غير المتوضأة. فالحائض إذا اغتسلت تصبح مثل الحائض غير الحائض غير المتوضأة، فما يشترط فيه الطهارة الخاصة أي الوضوء غير الحائض يشترط، وكذلك الحائض. هذا هو التي اغتسلت، هذا ما ذكره صاحب الجواهر. أشكل عليه بأن نصوص وجوب الوضوء ظاهرة في شرطيته للغسل بنحو لا يترتب عليه أي على الغسل أثر بدون الوضوء. استفادوا من هذه الأدلة التي وردت في أن الحائض إذا اغتسلت حل كل ما حرمه الله عليها، استفادوا من هذه الأدلة بأن ظاهرها أن الوضوء شرط في الغسل، بحيث أن ما يترتب عليه الغسل لا يتحقق إلا مع الوضوء. هذه شرطية الوضوء للغسل، هذا ما استفادوه من ظواهر الأدلة. فتكون دعوى أنه ليس شرطا في حصول الطهارة من الأكبر، وإنما يكون شرطا في حصول الطهارة من الأكبر والأصغر، مخالفة لذلك أي لتلك ذلك الظهور الذي استفادوه من الأدلة. هذه الدعوى مخالفة للظهور، وظواهر الأدلة هكذا. إلا أن الكلام في أنه هل أن لهذه الروايات ظهور بهذا المعنى في أنها ظاهرة في أن الغسل، غسل الحائض، الغسل بالنسبة إليها مشروط بالوضوء بحيث لا تحل عليها إلا مع الوضوء. هذا هو المستفاد من ظواهر الأدلة. ثم دعوة مرحوم، إذا كانت هذه الدعوة صحيحة وإشكال صحيح، فما بال الشيخ صاحب الجواهر يقول بلا إشكال، إلا أن نحمل بلا إشكال على ما عنده، يعني بلا إشكال عنده إلا نحمله، وإلا الإشكال ظاهر. هذه دعوة وإشكال من هؤلاء على ظواهر النصوص تدل على ذلك، فحينئذ إلا أن يكون مراده نفي الإشكال عنده. ولكن الإنصاف، إذا رجعنا إلى الأدلة التي وردت في الحائض وغسل الحيض وطهارتها من الدم، مجموع هذه الأدلة إذا رجعناها إنما هو ما ذكروه مقتضى الجمود، التي وردت في بعض الروايات ذكروه صحيح، لكن هذا مقتضى الجمود على بعض الروايات من أنها تغتسل وتتوضأ وتصلي. وردت في بعض الروايات هكذا، تغتسل وتوضأ وتتوضأ وتصلي. هذه هل أن هذا الوضوء شرط في تأثير الغسل استفادوا من الجمود؟ هذا المعنى. لكن لو كنا نحن وسيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة تدعو إلى خلاف ذلك، والإنصاف إنما ذكروه وإن كان مقتضى الجمود على ظاهر النصوص، لكن مقتضى مرتكزات المتشرعة بعد التأمل في النصوص الطهارة التي وردت بالنسبة إلى الحائض، إذا طهرت واغتسلت وكذا، إذا تأملنا في هذه النصوص نرى بأنه كون كل من الغسل طهارة في نفسه، الغسل طهارة والوضوء طهارة، كل واحد منهما بنفسه. فإذا اغتسلت تؤثر في بعض الأمور، تترتب عليه بعض الأمور، إذا اغتسلت وتوضأت تترتب عليه كل الأمور، هذا هو. فالوضوء بالنسبة إليها لها تأثير معين، الغسل بالنسبة إليها له تأثير معين، إذا اجتمع كلاهما لهما تأثير خاص به. هذا الذي نستفيده من النصوص حينئذ. يقول أنه كون كل من الغسل والوضوء طهارة في نفسه يترتب عليه أثره بمجرد وجوده، بمجرد وجود الغسل يترتب عليه الأثر، وإذا انضم الغسل مع الوضوء يترتب عليه الأثر التام حينئذ. فإذا فعلت الحائض أحدهما كانت على مرتبة من الطهارة، وإذا فعلت الأخرى كانت على مرتبة أخرى من الطهارة. وحينئذ فإذا اغتسلت أمكن لها ارتكاب الغايات غير الموقوفة على الوضوء. هذا ما نستفيده من الروايات، وهو مقتضى مرتكزات المتشرعة. فما ذكره صاحب الجواهر من نفي الإشكال صحيح، كما أن ما ذكره السيد الوالد من أنه بضرورة من المذهب بل الدين صحيح أيضا. مقتضى الجمود ما ذكروه، لكن إذا رفعنا عن هذا الجمود الخاص نقول بمرتكزات المتشرعة، وما يستفاد من مجموع النصوص نستفيد بأن كل واحد منهما، أي من الغسل والوضوء، له مرتبة، وإذا اجتمع كلاهما تكون مرتبة تامة بالنسبة إليها. هذا ما يستفاد ولا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، كما ذكره من قال بل من المستفاد وظواهر النصوص هكذا، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحو الصلاة والطواف وغيرهما. هذا وضوء شرط لما يشترط به الوضوء، أما الغسل فهو إنما هو شرط لما يترتب على الحيض من المحرمات. هذا ما ذكر، والدليل على هذا الإجماع والإطلاق والأصل أيضا، فلا إشكال في هذا الحكم بعدما عرفتم صدر المسألة ودليل صدر المسألة. ثم قال رحمه الله: إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه إجماعا كما في الجواهر. وقال قدس سره الذي ذكرته بأنه من أستاذه في هذه المسألة ليست في المسألة السابقة، قال قدس سره: عدا ما ذكره الأستاذ في كشف الغطاء، وقال: فلم يجوز الوضوء حينئذ. يأتي إن شاء الله في بحث التيمم أن الإنسان إذا تمكن من الماء يجب عليه الغسل والوضوء كليهما، وأما إذا لم يتمكن إلا من أحدهما فحينئذ إن اغتسل بالماء هل يجب عليه الوضوء وتيمم آخر للوضوء، أم أن تيمم الغسل يكفي عن تيمم الوضوء؟ إن كان له ماء فلا إشكال يصرفه في الوضوء حينئذ يتيمم، ما عنده ليس عنده ماء ليغتسل به، ولكن عنده ماء بمقدار الوضوء يتيمم للغسل والماء يصرفه في الوضوء. كلامنا في هذه الصورة أن الشيخ كاشف الغطاء يرى بأنه التيمم إذا كان بدلا عن الغسل لا حاجة بعد للوضوء بالماء، لأن الحدث الأكبر لم يرتفع إلا بالتراب بالبدل، فكيف يرتفع الوضوء حينئذ؟ إشكاله من هذه الناحية. يقول: ودليله عدا ما ذكره في كشف الغطاء فلا يجوز الوضوء حينئذ، يتوضأ فقط. لماذا؟ ودليله يرجع إلى أنه مع تعذر الغسل لم يكن عنده ماء ليغتسل، وإن كان الوضوء لا وجه للوضوء إذ لا يمكن رفع الحدث الأصغر مع بقاء الحدث الأكبر. هذا هو الدليل عند الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله. فدليله يرجع لهذا أنه لم هذه المرأة لم تتمكن من الغسل المائي، إنما تتيمم، وإذا كانت عندها ماء بقدر الوضوء يقول لا يجب الوضوء، لأن الحدث الأكبر إذا كان باقيا لا فائدة في رفع الحدث الأصغر. هذا هو الدليل الذي عنده. لكن يرد عليه إن شاء الله هذه الصور التي سيأتي ذكرها في بحث التيمم مبحوث هناك، يرد عليه بما يأتي في بحث التيمم من بدلية التيمم عن الطهارة المائية. كل ما يترتب على الطهارة المائية يترتب على البدل، الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية. أمكن من إتيان كلا الطهارتين الأكبر والأصغر؟ يجب. إن لم يتمكن إلا من أحدهما يكون بدلا عن ذلك الذي لم يتمكن منه، فهنا لم يتمكن من الغسل التيمم يكون بدلا من الغسل، ويتمكن من الوضوء فلا بد أن يتوضأ حينئذ، لا وجه لأن نقول بأنه يسقط الوضوء حينئذ لا يجب عليه الوضوء. فهناك نأتي لإطلاق البدلية ونتمسك أن التيمم بدل على الماء، وأنه هناك الماء أي شيء نقول فيه طهارة مائية نقول في الطهارة الترابية أيضا، سيأتي مفصلا، لا أن يكون حينئذ أنه وسيأتي إن شاء الله هناك بحث هل إن التيمم رافع للحدث أم مبيح. وهذا البحث ذكره الشهيد رحمه الله في اللمعة أيضا درستموه، هل إن البدل رافع أم أنه مبيح للصلاة وليس برافع وله ثمرات، ذكره في اللمعة أيضا. هناك إذا قلنا بأنه رافع الأمر هين، أن هذا التيمم الذي كان بدلا عن الغسل رافع للحدث الأكبر، فإذا ارتفع الحدث الأكبر يجوز له للمرأة أن تتوضأ حينئذ. فما ذكره الشيخ رحمه الله من أنه لا يرفع الحدث الأكبر مبني على الإباحة لا أنه مبني على الرفع حينئذ، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قلنا بأنه هناك أن التيمم رافع للحدث لا أن يكون مبيحا فيرتفع الحدث الأكبر بالنسبة ما دام العذر باقيا، فإذا كان العذر باقيا لم تجد الماء أو تكون مريضة أو غير ذلك من مبيحات التيمم فحينئذ تتيمم، والتيمم رافع للحدث الأكبر، فإذا ارتفع الحدث الأكبر جاز لها أن تتوضأ للحدث الأصغر الذي عندها. هذا هو الذي هو. ثم وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم، فإذا كان لا عندها ماء فضلة ماء تتوضأ، لأن ما يشترط فيه الطهارة لا بد من الوضوء والطهارة من الحدث الأصغر. وأما إذا لم يكن لها ماء تتيمم مرة أخرى، فتيمم لرفع الحدث الأكبر وتيمم لرفع الحدث الأصغر أو لما يشترط فيه طهارة. هذا ما ذكروه لاحتمال أنه هذا هو الذي ذكروه لما تقدم من الإجماع والإطلاق وإطلاق أدلة البدلية والأصل الذي ذكرناه. هذا هو مقتضى هذه المسألة. وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم القوسلة لم يكن لها إلا ماء قليل، فيكون يمكن صرف هذا الماء بالغسل والوضوء كلاهما، أيهما يقدم؟ قالوا بأنه يقدم الغسل لأهميته، وذكرنا في بحث الأصول وسيأتي إن شاء الله أن احتمال الأهمية بالنسبة إلى أحد الفردين كاف بحكم عند العقل أن يحكم بتقديمه. احتمال الأهمية هنا موجود لاحتمال الأهمية، ويتوقف لذا الغسل يتوقف عليه كثير من الأمور المحرمات التي ذكرناها. وإن كان الوضوء يترتب عليه الدخول فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف نحو ذلك، ولذا يتوقف عليه كل ما يتوقف على الوضوء ولا عكسه، كل ما يتوقف على الوضوء يتوقف على الغسل ولا عكسه، لأن الوضوء دائرته أصغر من دائرة الغسل ولا عكسه. وكفى احتمال الأهمية في لزوم التقديم في نظر العقل، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في بحث التيمم. ثم قال مسألة أخرى، جواز وضعها لا يتوقف على الغسل. هذه المسألة هي المعروفة عند الفقهاء، وهناك قول معروف ومشهور بل ادعي عليه الإجماع، وقول آخر إنما ذكره الشيخ الصدوق في كتبه الثلاثة وتبعه بعض الفقهاء. القول الأول هو المشهور، لا يتوقف جواز الوضع على الغسل، بمجرد طهارتها ونقائها من الدم يجوز وضعها ولا يتوقف على الغسل. استدل عليه بأمور، الأول الإجماع، ادعاه جمع كالسيد في الانتصار والشيخ في الخلاف والغنية صاحب الغنية ظاهر التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي والسرائر وشرح المفاتيح وغيرهم، ادعوه هذا الإجماع. الثاني الإطلاقات والعمومات الدالة على جواز وطي الزوجة والمملوك، هذه الإطلاقات تشمل هذه المرأة، هذه المرأة الآن نقية من الدم وإن كان في حدث أكبر، إذا لم تغتسل هي الآن في الحدث الأكبر ولكنها نقية. إطلاقات أدلة وطي الزوجة والمملوك يشمل هذا، المملوك يشمل حينئذ. ولا يصح التمسك بإطلاقات حرمة وطي الزوج الحائض، سابقا كانت هذه المرأة حائض، والآن هذه المرأة وإن طهرت من الدم ونقت من الدم نشك في أنه يجوز وطيها، إطلاقات حرمة وطي الحائض يشمل هذا، لا يمكن لنا التمسك بهذه الإطلاقات لأن المنساق منها عرفا ولو بقرينة الأخبار التي سيأتي ذكرها إنه حالة قذف الدم فقط، وهو المنساق من قوله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى للنساء، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ظاهر هذا الكلام أذى في حالة قذف الدم، أما بعد انقطاع الدم لا يسمى أذى. فحينئذ المنساق من هذه الآية المباركة والروايات، قرينة الروايات التي سيأتي ذكرها نستفيد من أنه المنساق من هذه العمومات حالة قذف الدم لا حالة انقطاع الدم، فلا يمكن لنا التمساك، نشك في تمسكنا بالعمومات والإطلاقات، كفى ذلك في عدم جواز التمسك. فنرجع إلى إطلاقات جواز وطي الزوجة ووطي المملوكة، هذا هو الدليل الثاني. ثاني. الثالث الأصل، إصالة الأباحة. نشك في أن هذه المرأة التي الآن طاهرة من الدم وإن كانت في حالة الحدث الأكبر يجوز وطئها أو لا، إصالة الإباحة. ولا يمكن لنا التمسك بالاستصحاب أيضا. صحيح أنها حالتها السابقة كانت حيض ويحرم وطئها في حال الحيض، والآن بعد النقاء نشك في أنه ارتفع هذا الحكم، استصحاب هذا الحكم يجري. لا يمكن، لأن الروايات الآتية والعمومات والإطلاقات حاكمة على مثل هذا الاستصحاب، فالاستصحاب لا يمكن لنا التمسك به لوجود ما حاكم عليه. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع جملة من الأخبار الخاصة، منها موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. صريح المطلوب. وإذا كانت هناك عمومات بالنسبة إلى حرمة وطئ الحائض، هذه قرينة على أن هذه العمومات لا تشمل حالة الطهر، حالة النقاء. ومثله مرسل ابن المغيرة عن علي بن يقطين عنه عليه الصلاة والسلام. ومنها معتبرة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الحائض، ترى الطهر أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي. هذا الذيل هو قرينة للتصرف، هو صريح في المطلوب، ولكن الذين قرينة لما سيأتي من النصوص الدالة على عدم جواز الوطي قبل الغسل، فيكون قبل الغسل مكروها، أحب إلي أن يكون بعد الغسل. فهذه قرينة في هذه الرواية على التصرف في تلك الروايات. ومنها وقعوه، ومنها موثقه. هذه هي الروايات. وبإزاء هذه الروايات جملة أخرى من أخبار تعارض هذه الروايات، منها موثق سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قلت له: المرأة يحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تغتسل. هذه الرواية لا بمعنى الحرمة، لكن لو لم تكن قرينة في التصرف في هذا لحملناه على الحرمة، وتكون معارضة مع تلك الروايات التي تبيح الوطية قبل الغسل. لكن أحب إلي قرينة على أن لا، هذه تحمل على الكراهة لا أن تدل على التحريم. هذا وسيأتي قرينة أخرى. ومنها ونحوه موثق ابن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. هاتان الروايتان تدلان على حرمة الوطي قبل الغسل وإن نقت عن الدم، وتلك الروايات تدل على جواز وطئها قبل الغسل. فإن نكون هنا تقع المعارضة بينهما، فلا بد أن يكون هناك جمع بين متعارضين، هاتان المجموعتان متعارضتان. لكن لا بد من حمل هذه الطائفة الثانية على الكراهة، إما من جهة ذيل معتبرة علي بن يقطين: أحب إلي أن تكون بعد الغسل كما قال في حديث هذا، وبعد الغسل أحب إلي، وبعد الغسل أحب إلي، هذه قرينة. وإما التعبير بلا يصلح في بعض فقرات موثق أبي بصير، لا يصلح لا يصلح، فالتعبير بلا يصلح في هذه الموثقة يدل على الكراهة، إذ لا يصلح لا يوافق التحريم. هذا الثانية. ثالثا من جهة كونها جمعا عرفيا، إذا جمعنا بين هاتين الرواية مجموعتين المتعارضتين أن الجمع العرفي بينهما نحمل ما دل على النهي على الكراهة لا على التحريم. هذا هو المعروف المشهور التي ادعي عليه الإجماع ولا إشكال فيه، مع قطع النظر عن الآية الشريفة التي سيأتي البحث عنه مفصلا. هذا هو مقتضى الأدلة التي استدلوا بها. لكن هناك خلاف، والمخالف هو الشيخ الصدوق رحمه الله، ولكن عن الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع المنع قبل الغسل قال حرام، قبل الغسل ممنوع، لكن ذكر بعد ذلك كلام يمكن أن تكون هذا يكون هذا الكلام قرينة على التصرف في صدر كلامه. قال وأن إنه بعد ذلك فيما بعد ذلك قال إذا كان زوج إلا إذا كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطئها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها. هذا كلام الشيخ الصدوق رحمه الله في الكتب الثلاثة. أولا قال يحرم قبل الغسل، ثم قال إنه إذا كان الزوج شبقا أو كان مستعجلا في هذا الأمر يأمرها بكذا. هل يستفاد من كلامه الحرمة أم أنه يستفاد منه شيء؟ نقل شيء آخر، نقل كثير من الفقهاء المتأخرين من بعد حرمة الوطي لظاهر كلامه لصدر كلامه، استفادوا من صدر كلامه أن الشيخ الصدوق مخالف اعتمادا على صدر كلامه المنع عن الوطي قبل الغسل استفادوا الحرمة وظاهره. فلو كنا نحن وعبارته ظاهره الكراهة، إنه إذا كان شبقا أو مستعجلا أو كذا وكذا يفعل هذا، ظاهره أنه قبل الغسل مكروه، إذا مستعجل ترتفع الكراهة بهذا الفعل لأنه حرام، ظاهره المنع الكراهي. لكن استفاد الفقهاء من بعده من كلامه التحريم، نسبوا إليه التحريم، وإن كان قد حكى عنه الأكثر القول بالمنع مطلقا حتى لو كان الزوج شبقا أو غير ذلك، ذاك ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. هذا هو كلام الشيخ الصدوق. شيخ الصدوق كلامه ظاهره أنه يدل على الكراهة، استفادة أكثر الفقهاء الذين أتوا من بعده أنه يدل على المنع مطلقا، هذا يحتاج إلى دليل، فهل لهم دليل في هذه الاستفادة أو لا، سيأتي ذكره إن شاء الله.